إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المقدمة، والذي أراد منها المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا بعض المصطلحات التي يحتاجها المشتغل في علم التفسير. فكان قوله رحمه الله تعالى: فذاك ما على محمد نزل، ومنه الإعجاز بسورة حصل. وهذا أراد منه أن يبين لنا ما معنى القرآن، ما معنى القرآن، وخلاصته هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المعجز بلفظه. ثم قال: والسورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة. وهذا المسألة الثانية، وهو ما معنى السورة، ما معنى السورة. وقلنا السورة كما فسرها العلماء، وهي الطائفة المترجمة توقيفا، الطائفة المترجمة توقيفا. طائفة أي من كلام الله، مترجمة توقيفا أي أنها مسمى باسم خاص، مسماه باسم خاص، وهو اسم أتى به أو سماه به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، على أن سور القرآن، ونعني بالسور التوقيفية، هي السور إذا ذكر اسمها لم يتبادر إلى الذهن إلا هي، فهذا اسم توقيفي. قال: والآية الطائفة المفضولة من كلمات منه والمفضولة. وهذا المسألة الثالثة، وهي ما معنى الآية، ما معنى الآية. وقالوا هي طائفة، معنى الآية هي طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. وذكرنا ما معنى الفصل، هي الفاصلة التي تنتهي بها الآية. قال: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، أي منه عائدة القرآن. وقلنا تحت هذا مباحث كثيرة جدا متعلقة بالترتيب، ترتيب السور أو ترتيب الكلمات، ترتيب السور، ترتيب الآيات، الأعداد، ما يتعلق بعدد الآيات القرآنية، ما يتعلق بعدد السور. وهذه مباحث محلها في المطولات، مثال المعتاد وهذا المجمع عليه، على أن عدد سور القرآن 114 سورة، 114 سورة، هذا بالإجماع المعتد به. ينقل عن بعضهم أنهم جعلوها 113 سورة حين جعلوا سورة التوبة والأنفال واحدة، كما ينقل عن مجاهد رحمه الله تعالى أن جعلها واحدة. ويذكر كذلك في مصحف ابن مسعود أنه جعل سور القرآن 111 سورة. طبعا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على غرار بعض الصحابة، كانت عندهم مصاحف، عندهم مصاحف خاصة بهم، أحيانا تختلف الترتيب، تختلف في الترتيب. فأبي بن كعب له مصحف، ابن مسعود له مصحف، علي بن أبي طالب له مصحف. وكان مما يتميز به مصحف علي رضي الله تعالى عنه أنه مرتب على حسب النزول، مرتب على حسب النزول، ليس كالترتيب المعهود. فكان كل واحد له مصحف، ابن مسعود له مصحف رضي الله تعالى عنه، وكان يذكر في مصحفه أنه كان كتبت 111 سورة، بقي 3 سور، ما الذي لم تكتب؟ الفاتحة والمعوذات ما كتبت. وهو ليس معنى أنه ما اعتقدها سورة، لا، هو يعتقدها سورة، لكن يرى أنها ما تكتب لأنها واضحة مشتهرة مشتهرة على ألسن علمها القاصي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، فلشهرتها استغنى عن كتابتها، ويرى أن الفاتحة ما كتبها في مصحفه، وهكذا المعوذات، بل أصبحت المعوذات رقى يرقى بها، ما من بيت إلا يستخدمه كرقية، فهي منتشرة، فذكر هذا عذره. ولكن الذي كما قلنا المعتد به بين الفقهاء والعلماء على أن عدد سور القرآن 114 سورة، وهذا كما قلنا هناك مسائل لترك إن شاء الله في مطولات. قال رحمه الله تعالى: والمفضولة. والمفضولة سيأتي الذي بيت الذي بعده لأن هذا متعلق به. قال رحمه الله تعالى: والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه، والمفضولة منه على القول له كتبت، والفاضل الذ منه فيه أتت. أظن الجميع عنده هذه النسخة، ما أظن أحد عنده نسخة ثانية، أنا في لفظة أتأكد منها. طيب قال رحمه الله تعالى: والمفضولة البطل بعت الأبيد الذي بعتها، والمفضولة منه على القول له كتبت، والفاضل الذ منه فيه أتت. قوله والمفضولة، المفضولة اسم مفعول من الفضل، من الفضل، واسم الفاعل منه فاضل. هذه مسألة من المسائل من المباحث التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وينبغي المشتغل بعلم التفسير أن يتعرف على هذه المسألة، ما يتعلق بمسألة التفاضل في القرآن. التفاضل في القرآن، هل القرآن يتفاضل فيما بينه؟ هل يقال هذه السورة أفضل من هذه السورة؟ هل يقال هذه الآية أفضل من هذه الآية؟ هل يمكن أن تفاضل بين القرآن أم لا يمكن أو لا يجوز؟ هذه مسألة على قولين لأهل العلم. من أهل العلم من منع مسألة التفاضل، وأنه لا يقول أن هناك شيء من القرآن أفضل من شيء آخر. لما يقول أن الكل هو كلام الله، الكل هو كله كلام الله سبحانه وتعالى، كله في الفضل سواء، كله في الفضل سواء، فلا نميز شيء عن شيء. وهذا ينقل عن أبي الحسن الأشعري والباقلاني، ويذكر عن ابن حبان، وهكذا أثر عن إمام مالك، أثر عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنهم لا يقولون بالمفاضلة. لماذا؟ لهذه العلة، لأنه في الحقيقة وكله كلام الله سبحانه وتعالى، فأين تأتي المفاضلة بين كلام الله؟ والأمر الثاني، ترك مسألة التفاضل خشية التنقص، خشية التنقص. إذا علمت أن هذا فاضل وهذا مفضول، وأن هذا المفضول قد فضل عليه بتلك السورة أو فضل عليه بتلك الآية، لربما ظن الظان أن هذا المفضول عليه ماذا؟ أنه ناقص، فيأتي في الأذهان أن هناك من القرآن ما فيه نقص. قال هذا لو فتحنا مسألة التفاضل سيأتي هذا الوهم عند الناس. إذن ما الحل؟ قال يغلق هذا الباب، فلا نقول أن القرآن يتفاضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمفضولة منه على القول له كتبت. القول الثاني، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، والمفضولة منه، من ماذا؟ من القرآن. والمفضولة من القرآن على القول له، أن هذا اللفظ أتأكد منها، على القول له أم على القول به؟ أظن النسخ كلها متحدة، وفي نسخة خارجية علمنا الصواب فيها، لأن في بعض الطبعات وجد فيه به، وهو أصوب، وهو أليق، وهو الذي يأتي للذهن، ليس له، لأن سيكون معنى والمفضولة منه على القول به، أي على القول بوجود التفاضل به، بهذا يكون معنى الضمير، على القول به، أي على القول بوجود التفاضل كتبت، والفاضل ألذ منه فيه أتت. فيكون قصد هنا العبارة له سيكون بمعنى، أو قول هو جاء في نسخ أنه به، وما أدري أيهما أقرب للتصحيف، فلو كانت هناك نسخة ثانية نتأكد منها. فنمشي على الذي يتبادل الذهن أنه بمعنى أو لفظ به. فقوله والمفضولة منه، المفضولة من القرآن اسم مفعول، منه على القول به، أي على القول بالتفاضل، على القول بالتفاضل كما قلنا، وهذا إشارة إلى وجود الخلاف، إلى وجود الخلاف بين أهل العلم، أن منهم من فتح باب التفاضل ومنهم من أغلق هذا الباب برمته. لكن على قول، على قول من قال بالتفاضل، هيكون عندي فاضل وعندي مفضول، فعندي آية أو سورة مفضولة وعندي آية أو سورة فاضلة، فعلى القول بالتفاضل ماذا يقول؟ والمفضولة، أي الذي فضلت عليها. قال والمفضولة منه على القول به كتبت، معنى كتبت أي كسورة تبت يدا أبي لهب وتب، أي سورة المسد، هذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى، قال كتبت أي سورة تبت. والفاضل اللذ، الفاضل اللذ، اللذ هنا بمعنى الذي، الذي، لكن حذفت الياء، حذفت الياء على لغة، حذفت الياء على لغة من لغات العرب، فهي العبارة ستكون والفاضل الذي، الذي. فما الذي فعل المؤلف رحمه الله تعالى؟ حذف الياء وهي لغة، فقال والفاضل الذي منه فيه أتت. والفاضل اسم فاعل من الفضل، الذي بمعنى الذي منه، أي من القرآن، فيه أي في الله سبحانه وتعالى أتت. طيب ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى على القول بالتفاضل، على القول بالتفاضل، أن هناك سورة أفضل من سورة وآية أفضل من آية. كيف سيكون التفاضل؟ كيف سيكون التفاضل؟ من أوجه التفاضل الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من حيث المعاني، يعني من أين نأتي أن هذه السورة أفضل من هذه السورة وهذه الآية أفضل من هذه الآية أو من غير من الآيات، من أين نأتي بهذا التفاضل؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا قول جماعة من أهل العلم وممن يقولون بالتفاضل، على أن هذا يأتي من جهة المعنى، من جهة المعنى. فمثاله عندي سورة، هذه سورة تتكلم فيما تتكلم به عن ذات الله عز وجل، تتكلم فيما تتكلم به عن ذات الله عز وجل، عن ذاته، عن أسمائه، عن صفاته العلية جل في علاه. وعندي سورة أخرى فيها الكلام عن ماذا؟ عن شخص مثلا، عن شيء بعينه. فيقول العلماء نحن نعرف هذا كله قرآن وكله سور وكله يتعبد بتلاوة وكله معجز بألفاظه، هذا الأمر متفق عليه في الكل. لكن يقول لكن هذه السورة لما احتوته من معاني، لما احتوته من معاني أفضل من هذه السورة، من هذا طبعا، طبعا ليس، انتبهوا لهذا أخوان، ليس هنا التفضيل مطلق، إنما هنا التطبيق يسمونه تفضيل نسبي، أي عند المقارنة فقط. فعندي هذه سورة وهذه سورة أيهما أفضل؟ ننظر إلى معانيها، هذه تتعلق، تتكلم في ماذا؟ تتعلق بذات الله العلية، تتكلم عن أسماء الله وعن صفات الله، وهذه لا، تتكلم عن شيء آخر. فيقول إذا أردنا أن نقارن لا شك أن هذه أعلى، هذه فاضلة وهذه مفضولة. لما هذه فضلناها؟ لأنها تتكلم في ذات الله، وهذه لما جعلناها مفضولة أمام هذه السورة؟ لأنها تتكلم في غير الله. مثاله كثير ما يعبر العلماء في هذا المثال بسورتين، الإخلاص والمسد، قل هو الله أحد الله الصمد، تبت يدا أبي لهب وتب، تجد السيوطي في الإتقان، الزركشي في البرهان، يمثلون بهذين السورتين. يقول قل هو الله أحد، تتكلم عن من؟ عن الله عز وجل، أسمائه وصفاته العلية الشريفة المنيفة جل في علاه، الوحدانية الصمدية، التفرد بالخلق الذي ليس له كفوا أحد. أما في مسد تتكلم عن ماذا؟ عن أبي لهب، عن أبي لهب في هذا الشخص في حقه. فيقولون هل نجعل، هل معاني هذه السورة التي تتعلق بوحدانية الله كهذه السورة؟ يقول لا، بدليل أن نقول والله كيف أجرها؟ تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. من أين جاء هذا الأجر العظيم لهذه السورة؟ لما احتوته من معاني عظيمة، لما احتوته من معاني عظيمة، فلهذا فضلت على هذه، فضلت على هذا. واضح الآن؟ هذا وجه الذي من أوجه الذي ذهبوا إلى التفاضل. طبعا قول التفاضل هذا قول كثير من العلماء، كثير من أهل العلم ذهبوا إلى التفاضل، مذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وذكره القرطبي ابن العربي المالكي من أئمة السنة، وهكذا القرطبي رحمه الله تعالى، بل نقل قول جماعة من المحققين على أن التفاضل موجود، التفاضل موجود. ما نقول كما ذهب المذهب الأول أن نغلق هذا الباب أنه لا تفاضل، لا، التفاضل موجود، التفاضل موجود، بل جاء هذا عن رسوله صراحة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل، يفاضل بين القرآن، بين السور وآياته. مثال السور، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ الفاتحة، الفاتحة أعظم سورة في القرآن. من أين هذا؟ مما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري حديث أبي سعيد بن المعلى، عندما كان يصلي في المسجد فدخل نبينا فاستدعاه أو ودعاه، دعوه في صلاة، إلا أن أبا سعيد استمر في صلاته، استمر في صلاته، اجتهد فصلى، فلما صلى قدم على نبينا فسأله نبينا لما لم تأتي إذ دعوتك؟ قال يا رسول كنت في صلاة. قال ألم تسمع لقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. فلما مشيا إلى باب المسجد قال بأعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، رواه البخاري، رواه البخاري. هذا ماذا يستفاد؟ على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، فما هنالك شيء يدانيها. هذا كما يقول عند المقارنة، هذا عند المقارنة يقال هذا تفضيل نسبي إذا أردنا أن نقارن بين السور. فهذا ولهذا حتى بعض العلماء يستغرب قال كيف، كيف المذهب الأول يقول لا تفاضل؟ وهذه نصوص صريحة دالة على وجود تفاضل. كذلك في حيث الآيات، ما هي أعظم آية في القرآن؟ الكرسي، كما جاء في الصحيح بل في الصحيحين، عندما سأل ذلك سأل نبينا أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي يا رسول الله، فضرب نبينا على صدره قال يهنك، ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. أقره نبينا على أن أعظم آية في القرآن آية الدين، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن هنا التفاضل موجود، التفاضل موجود بين في سور القرآن، وهذا كما قلنا قول جماعة من أهل السنة. فقول رحمه إذن طيب التفاضل موجود، بماذا يرجع التفاضل؟ يرجع التفاضل إلى المعاني الموجودة، إلى المعاني الموجودة. فتجد إذا عندي آيات أو سور متعلقة بذات الله وعندي آيات متعلقة بغير ذات الله عز وجل، فعند المقارنة هذه أفضل من هذه. أنا الآن إذا اتضحت هذه الصورة، انظر الآن إلى كلام المؤلف، المؤلف الآن أشار إلى هذا المذهب، قال رحمه الله تعالى والمفضولة منه، المفضولة ليست الفاضلة، والمفضولة منه على القول به كتبت. عندي فاضل وعندي مفضول، على قول بالتفاضل ما هو المفضول؟ قال المفضول على القول به كتبت، كسورة تبت. والفاضل الذي منه فيه، ما معنى منه فيه؟ أي من القرآن فيه، في من؟ في حق الله. منه فيه أي إذا عندي آيات قرآنية تكلمت في الله، في الله أتت، فهذه الفاضلة، هذه الفاضلة. فعندي سورة تبت تكلمت في شخص، وعندي سورة ماذا؟ سورة أخرى تكلمت في الله جل وعلا، أتت، أي أتت هذه الآيات متعلقة بذات الله، فهذه تعد ماذا؟ تعد فاضلة. قال رحمه الله تعالى والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذي، بمعنى الذي، والفاضل الذي منه فيه أتت، فمعنى منه فيه أي في الله. فهذا وجه ماذا؟ التفضيل الذي ذكره المؤلف وقول طائفة من العلماء على أن التفضيل يرجع إلى المعاني. فإذا كانت آيات قرآنية تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، في أسمائه وصفاته، فإذا قارناها بغيرها مما لا تكلم في ذات الله بل في غيره كسورة تبت، فلا شك أن هذه أرفع، أن هذه أرفع وأجرها أكمل وأفضل، وهذا طبعا بالاستقراء تجد هذا. لكن على كل أن هذا مذهب السائر وهو مذهب التفاضل، هذا هو مذهب السائد وهو التفاضل. أما من منع التفاضل مطلقا فليس بصحيح، ليس بصحيح. أوثي كما قلنا عن إمام مالك، بل حتى نقل عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه يكره لشخص ما أن يكرر آيات بعينها دائما، ما يقتضي هذا. تجد بعض الناس إذا صلى يكرر آية دائما، يكررها في كل سورة أو في كل صلاة، يعني ما يحبذ هذا. لماذا؟ لهذا العلة، لأن هذا قد يوهم تنقص، يقول لأن الناس يقول هذه سورة ما في بعدها سورة وأن بعدها يستغنى عنه، فيأتي بعض يقتدي فيمسك بهذه الآية أو السورة المكررة ويترك البقية، فيأتي نوع تنقص في شيء من القرآن. فالإمام مالك سد هذا الباب من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. فهو نظر صحيح، النظر صحيح. نحن نقول بهذا، نقول الأصل المسألة التفاضل موجود، لكن إذا اتضح وإذا استيقن على أن هذا الباب باب التفاضل بين السور سيأتي إلى التنقص، يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب. نقول القرآن كله سواسية. هذا متى؟ إذا وجدنا أن ستقع شيء، إذا وجدنا أن الناس ما يفهمون هذا الكلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قال ربنا عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما معنى هذه الآية؟ ما مفهوم الآية؟ هل الرسل كلهم سواسية؟ لا، فضل الله بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قام نبينا من أحاديثه صلوات ربي وسلامه قال لا تخيروا بين الأنبياء، وفي لفظة لا تفضلوني على يونس بن متى، وفي رواية لا تفضلوني على موسى. كيف؟ مع أن رسول أفضل عليه، أفضل الرسل، أفضل الرسل صلوات ربي وسلام بدلالة القرآن والسنة والإجماع، وأفضل الرسل، مع ذلك منع. لماذا منع؟ أخرج العلماء، طبعا هذا يقرأ في الكتب الاعتقاد، خرج العلماء هذا المقال من رسول الله لأمور، منها قالها قالها تواضعا، منها قيل أنه قالها قبل أن يعلم ويشعر بأنها أفضل الرسل، لكن ليس بذلك. الصحيح أن هذا الباب وهذا المقام وهذا المقال ذكره نبينا بعدم التفاضل بينه وبين الأنبياء إذا حصل شيء من ماذا؟ من التنقص، من التنقص. مثل ما جاء في الصحيح ما وقع بين صحابي وبين يهودي في أمر ما، فإذا باليهودي يقسم فيقول والذي فضل موسى والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى يهودي يفتخر بديانته وبنبيه، قال والذي فضل أو اصطفى موسى على البشر، فغضب الرجل ولطم اليهودي لطمه. كيف هذا؟ تجعل موسى أفضل من رسول الله؟ لا، فلطمه، فتخاصموا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال لا تفضلوا بين الأنبياء، أغلق هذا الباب. لماذا يغلق؟ لأنه سيكون التنقص، سيجعل هذا أفضل من هذا وهذا دون وهذا لا. إذا وجد هذا مسألة، ولهذا خرج العلماء هذه الأحاديث لا تفضلون على يونس بن متى، لا تفضلون على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، ونحن نعتقد أن هو أفضل الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لوجود هذا. ومثل ذلك في القرآن، الأصل التفاضل موجود في سور بنص القرآن، بنص السنة، أفضل سورة، أفضل آية، هذا تعدد. بل كما يقول العلماء بل ما يتعلق بما يسمى بفضائل السور، هذا الباب فضائل السور يدخل في هذا الباب، كون سورة فيها فضيلة شأنها أعظم من السورة التي ليس فيها فضيلة، لهذا أنت تحرص على هذا، تحرص على ذكرها، على حفظها، على شرحها، لأن فيها أجر معين. فيقول بعض العلماء أن ما فضائل القرآن يسعف هذا الباب، أن التفاضل موجود. فنقول القول بالتفاضل أمر وهو قول جماعة أهل العلم هو الصواب، لكن يغلق هذا الباب إذا خشي التنقص. فإذا خشيت يا عبد الله أن بعض الناس ما سيفهم هذا الكلام أو أن يجعل هذه السورة أفضل، مثال حتى يذكر بعض المعاصرين يقول بعضهم يعني مثل التفاضل الذي بين أيدينا، قل هو الله أحد، أنها إذا قرنت بتبت فهي أفضل من تبت. تجد أن من المعاصرين من لربما كره أن لا تقرأ تبت في الصلاة، إيش هذا؟ بل بعضهم قال لا تقرأ عبسة في الصلاة، لا تقرأها في الصلاة ولا تقرأ تبت، قال أن فيها لا، ما يجوز هذا، هذا التنطع، هذا الذي يخشى منه، هذا الذي يخشى منه، أن تجعل المفاضلة إلى أن تنقص، تجعل من شيء من القرآن يزدرى لا يقرأ. من يقول بهذا؟ هذا يوجد بعض المعاصرين يرى هذا، ما تقرأ تبت تقرأها في الصلاة ولا تقرأ عبسة، لا تسمعها الناس، لا تقرأ حالك حال باقي السور، نتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءتها، نتعبد الله عز وجل بقراءتها. فلكن فنقول إخوان هذه إنما هذا الباب باب التفاضل نسبي، نسبي إذا أردت، أما تجعل هذه مطلقا هي أفضل هذا ليس ذاك، لكن عند المقارنة بين سورة وسورة تقول تنظر إلى معانيها، ما كان يتعلق بذات الله بأسمائه وصفاته تتعلق في الله، هذه أرفع مقاما وأفضل كما يقول العلماء من السورة تتكلم عن غيره. هذا في قوله والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت، أي في الله، انتبه فيه بمعنى الذي، السورة الذي تأتي في الله هذه فاضلة، فاضلة عن تلك التي أتت في تبت فإنها مفضولة. ومن أين جاء الفاضل وجاء المفضول؟ بالتعلق، بتعلق المعاني. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.